بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، الحديث لا يزال متصلا مع شيخنا حفظه الله ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار، حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. هذا الباب عقده المؤلف في حكم أنكحة الكفار وما يترتب عليها، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من المجوس أو الوثنيين أو من غيرهم، فهو يبين هنا ما يترتب على أنكحتهم من الأحكام الشرعية، وماذا لو ترافعوا إلينا، هل نحكم عليهم بما هو عندنا من الأحكام من الصحة والفساد وما أشبه ذلك. فبدأ المؤلف ببيان حكم عام، وهو بمثابة القاعدة العامة أو الضابط. قال: حكمه كنكاح المسلمين، حكم نكاحهم كنكاح المسلمين، يعني في الصحة والوقوع وفي الطلاق وفيما يحرم عليهم وما يحرم عليهم ما يحرم على المسلمين من النساء، سواء كان بنسب أو بسبب أو رضاع أو ما أشبه ذلك. فهذه القاعدة التي ذكرها أولا وصدر بها الباب، ثم قال: ويقرون على فاسده، على فاسد النكاح، يعني إذا عقدوه قبل أن يأتوا إلينا، هذا المقصود، يعني وإن خالف أنكحة المسلمين. هذا له حالات نعرفها، لكن هو ذكرها، قيدها بشرطين، قيد هذا الحكم ويقرون على فاسد النكاح بشرطين. المؤلف أدرج هذين الشرطين، لم يقل بشرطين، لأن الكتاب مختصر ووضع للحفظ فلا يحسن فيه التقسيم، ولهذا ذكرناه سابقا أن المؤلف تجاوز عن كثير من التقسيمات التي وجدت حتى في المذهب الحنبلي، لأنه أراد أن يحفظ هذا الكلام، والحفظ يناسبه الدرج للتقسيم. يقول: ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، هذا أولا. ولم يرتفعوا إلينا. إذن قيد الفساد بشرطين. الشرط الأول قال إذا اعتقدوا صحته بخلاف ما لا يعتقدون حكمه فلا يقرون عليه. لو فرض أنهم عقدوا نكاحا وهم أصلا في شريعتهم أو في اعتقادهم أنه فاسد فهم لا يقرون عليه، لكن يقرون عليه إذا اعتقدوا في شريعتهم صحته. والأمر الثاني ولم يرتفعوا إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحتهم، لم يتعرض لأنكحتهم لأنهم لم يرفعوا ذلك إلينا ولم يرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، فلم يتعرض لذلك. فالأصل أننا لا نتعرض لأنكحتهم إلا إذا ترافعوا إلينا. إذن يقول يقرون على ما هو فاسد، ما هو فاسد إذا اعتقدهم أن يكون صحيحا في شرعتهم أو في شرعهم، ولم يرتفعوا إلينا أي لم يترافعوا إلينا، لم يصل هذا إلى القضاء الشرعي. نعم. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. إذا جاء وأرادوا أن نعقد هذا النكاح أو قبل العقد فنحن نعقده على حكمنا، فما جاز في شرعنا أجزنا وما لم يجز أبطلنا. هذا إذا جاءوا قبل عقده عقدناه على حكمنا. وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح، إذن أقر. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء النكاح لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، أو ابتداء نكاحها لا يجوز ابتداء نكاحها. يقول إن أتونا بعد العقد أو أسلم الزوجان والمرأة تباح حينئذ، ففي هذه الحالة أي وقت الترافع، وقت الترافع أو وقت الإسلام، كمثلا لو عقد على امرأة في عدة أختها هذا لا يصح عندنا، أو مثلا تزوج بأختين وإحداهما قد ماتت، ولم يبق معه إلا هذه المرأة التي عقد عليها وعلى أختها، في شرعنا لا يجوز الجمع بين الأختين. لكن لو فرض أن هذا الشخص عقد على امرأة وعقد على أختها لكن أختها ماتت، فلما ترافعوا إلينا ليس عنده إلا هذه المرأة، أو عقد في عدة أختها التي قد ماتت، فهنا يقول وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح، إذن أقر. أقر في هذه الحالة، يقر هذا النكاح. وإن كانت مما لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، حال الترافع يعني هذه المرأة كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، حال الترافع أو حال الإسلام كذات محرم أو معتدة تزوجها لم تفرغ من عدتها، أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، فهنا يقول إن كان من لا يجوز ابتداء نكاح فرق بينهما، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته، الذي يمنع ابتداء العقد يمنع استدامته. نعم.
وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ.
نعم، إذا اعتقد أنه نكاح صحيح أقر على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتش عن أنكحة الكفار الذين أسلموا كيف تزوج، ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوج هذا مثلا بولي أو تزوج بشاهدين أو بصداق أو غير صداق، ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلم أسلم عدا ما كان، هذا هو الأصل. لكن إذا أنشأنا نحن العقد يختلف الحكم، أما ما مضى مضى على ما سلف. ولهذا لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل المشركين إذا أسلم الرجل قال له كيف تزوجت، إلا إذا كان هذا النكاح يأتي معنا، إذا كان لتزوجها ذات محرم مثلا لا يقر الإسلام هذا، أو مثلا من أسلم وعنده، الذي أسلم وعنده 10 نسوة فهذا لا يقره الإسلام، ففي حالات خاصة. أما ما عدا ذلك لم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل.
نعم، ومتى كان المهر صحيحا ليس فاسدا، لأن المهر قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. سمى لها مال، أعطاها 10,000، أعطاها حديقة، أعطاها شيء مما يصح أن يكون صداقا، سمى لها صداقا فهو لها لأنه الواجب. وإن كان فاسدا وقبضته استقر، عين لها الصداق خمر أو خنزير، هذه أمور محرمة، وقبضته، قبضت هذا الذي سمي لها، هذا الكافر تزوج هذه المرأة وقال لها إن المهر كذا من الخمر أو كذا من الخنازير، هذا لا يصح مهرا عندنا. لكن إذا قبضته هذه المرأة فانتهى الأمر، خلاص استقر لها ولا لنا ولا نسأل عنه. وإن لم تقبضه سمى لها هذا المهر حتى وإن كان محرما، سمى لها خنزير، ولم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر مثلها. كم النساء تزوجنا 10,000 20، هذا هو مهرها، وهذا المسمى المحرم لا يفرض لها، يفرض لها مهر المثل. إذن علمنا من هذه الحالات، الحالة الأولى أن يكون هذا صحيحا المهر فإنها تأخذه كما هو، سمى لها مبلغا من المال أو أرضا أو ما أشبه ذلك تقبض ما سمي لها. الأمر الثاني أن يسمي شيئا، فلا يخلو من حالين، إما أن تقبضه فلا يخلو من حالين، أن يسمي لها محرما مهرا محرما إن قبضته انتهى الأمر، وإن لم تقبضه فلها مهر المثل، أي لا تعطى يقال له عليك خنازير أو عليك كذا، هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه.
نعم، هذه المسألة الفصل هذا عقده المؤلف، الأول تكلم عن النكاح وصحة النكاح وكيف يكون النكاح صحيحا أو فاسدا، إن وافق شرعنا فهو صحيح، وإن خالفه فذكر المؤلف الشرطين في صحة هذا النكاح، وثم ذكر مسائل تتعلق بالمهر إلى آخره. هنا حالة ترد وهو أن يسلم أحد الزوجين أو يسلمان معا، أن يسلم أحد الزوجين أو يسلم معا. فيقول وإن أسلم الزوجان، نقول هذا الفصل تحته ثلاث حالات، تحته ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يسلم الزوجان معا، يعني أن يتلفظ بالإسلام في وقت واحد، سواء كان الزوج كتابيا أو غير كتابي. فهنا إذا أسلم الزوجان معا أو كان الزوج كتابيا أو كان أو زوج كتابيا بقي حكم نكاحهما، لأنه لم يوجد منهما اختلاف في الدين. وإذا وجد الاختلاف في الدين فهذه كتابية، لكن يعني هنا لا يتأتى، إذا أسلمت أسلمت. لكن لو فرض أن هذه المرأة مثلا كانت كتابية، أسلم هو وهي لم تسلم وهي كتابية، فالنكاح الأصل أنه صحيح. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما يعني على ما كان، فالنكاح صحيح، أسلم رجل وأسلمت زوجته معا. وأتي معنا أنه إذا تأخر أحدهما عن الآخر ما الحكم. فإن أسلمت هي، المرأة أسلمت، أو أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين مثلا أو الوثنيين أو الوثنيين قبل الدخول بطل النكاح. الآن أسلم كان وثنيين، فأسلمت المرأة وزوجها كافر، أسلمت المرأة وزوجها وثني، أو أسلم الرجل وهذه المرأة وثنية، فهنا يبطل النكاح إذا كان قبل الدخول، لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار، ولقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهنا يبطل النكاح إذا كان قبل الدخول. إذا الحالة الأولى إذا أسلم معا بقي على نكاحهما. الحالة الثانية إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أصبح هو مسلم وزوجته وثنية كافرة، فيقول يبطل النكاح إذا كان قبل الدخول. فإن سبقته فلا مهر. لماذا؟ فإن سبقته يعني أسلمت قبله شخصان وثنيان، أسلمت المرأة قبل الرجل، يقول فلا، فإن سبقته فلا مهر له. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، سبب الفرقة المرأة لأنها أسلمت قبله، فالفرقة من قبلها فلا مهر، فلا مهر لأنها هي التي أضاعت على نفسها المهر. فإذا كانت الفرقة من قبل المرأة قبل الدخول فلا مهر لها، وإن سبقها فلها نصفه إن أسلم هو قبلها، لأن الفرقة جاءت من قبله، الفرقة بسبب اختلاف الدين جاءت من قبله، فلها نصفه لمجيء الفرقة من قبله. نعم.
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر
هذه الحالة الثالثة، إن أسلم أحدهما بعد الدخول، شخصان متزوجان دخل بزوجته ثم أسلم أحدهما، المرأة أو الرجل، يقول وقف الأمر على انقضاء العدة. يقول المؤلف هنا أن المرأة إذا أسلمت قبل يعطى الزوج مهلة إلى أن تنتهي عدتها، فإن انتهت انفسخ النكاح. امرأة أسلمت اليوم وزوجها ما زال على الكفر، نعطيه فرصة مدة العدة، إذا كانت 3 حيضات في 3 أشهر، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن أسلم بعد انقضاء العدة انفسخ النكاح، ليس بينهما نكاح. وإذا أسلمت هي كذلك. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أن الأمر موقوف على انقضاء العدة، سواء أسلم الزوج أو أسلمت الزوجة. وقالوا في هذا، استدلوا بهذا فيما رواه الإمام مالك في موطأ عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم، فأرجعت له مع أنه تأخر إسلامه عنها ما يقارب الشهر. فقالوا إذا كان في العدة ترجع إليه. القول الثاني، وهذا القول اختاره ابن القيم، يقول: إن أسلم وهي في العدة، في أثناء العدة، يعني لم تنتهي عدتها، فهو زوجها، وإن أسلم بعد انقضاء العدة فالأمر لها، إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت تزوجت زوجا آخر، ترجع إليه من غير عقد جديد، من غير عقد جديد. فهذا الفرق بينه وبين رأي الجمهور. يقول: وهذا الذي حصل مع رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بنكاحها الأول كما في سنن أبي داود، وقالوا إن بينهما ما يقارب 6 سنين، 6 سنين أرجعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من غير عقد جديد. إذن يقول: ولا يوجد هذا الشرط، يعني لا في كتاب ولا في سنة. يقول: اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث، ولا كان صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة انقضت عدتها أم لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة انقضت عدتها أم لا حتى يرجعها إلى زوجها. وقد دل حكمه على أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته، هذا لا إشكال فيه، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت أن تنتظره إذا أسلم كانت زوجته، من غير تجديد نكاح، ولا نعلم أحدا جدد نكاحه، ولا نعلم أحدا بعد الإسلام جدد نكاحه. إذن هذا هو رأي ابن القيم، وهو رأي له وجاهته كما تلاحظ، لكن الجمهور على أنه مرتبط بالعدة، وهذا يحصل كثيرا في النساء اللواتي يسلمن ويتأخر إسلام أزواجهن. نعم.
فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
أيوة، كان النكاح منفسخا منذ أن أسلم الأول. نعم.
وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله يبطل.
نعم، إن كفر أحدهما فهو إن رجع إلى إسلامه، ولا بقي الأمر على ما كان. نعم.
قال رحمه الله: باب الصداق. يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها. نعم. تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم.
نعم. أولا، الصداق له عدة أسماء. يقال أولا في الصداق والصداق، ها، وذكروا له عدد من الأسماء، منها سمى مهرا ونحلة وفريضة وحباء وأجر وعقر وعلائق وصدقة، كل هذه من أسماء الصداق، وأشهر هذه الأسماء هو الصداق أو المهر، هذه أشهر الأسماء. قال: يسن تخفيفه، يسن أن يخفف النكاح الصداق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، وكلما قل المهر كانت البركة أعظم، وكلما أكثر من المهر وغال الناس فيه كلما ذهبت هذه البركة. ومن العجيب أن الناس تتباهى في هذا الأمر، يقول: فلان زوج ابنته ب40، وفلان زوج ابنته ب50، وفلان زوج ابنته ب60، يتغالى الناس في المهور ويظنون أن هذا يدل على مكانة المرأة وكرامتها، ولو كان ذلك مكرما لكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكان أزواج النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من سائر النساء. ويأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في مهر نساء على 12 أوقية كما ورد. فيسن تخفيفه، وتخفيفه لا شك أن فيه تيسيرا للنكاح، وفيه تسهيل على الشباب الراغبين في النكاح. إذا كان كل إنسان يريد أن يزوج ابنته ب100، ويأتي شخص يريد أن يزوج أولاده وعنده 10 يريد مليون، يحتاج مليون، هذا ناهيك عما في ما غال الناس فيه من تكلفة الزواج غير المهر من الحفلات وغير ذلك، مما يعني أصبح أمرا أو عائقا من التزويج. يقول: وتسميته في العقد. يسن تسميته في العقد لكنه لا يجب. يسن أن يسمي المهر، يقول: المهر كذا. لماذا؟ قالوا: لأن هذا يعني أولى من أجل قطع النزاع. يقول: لها مثلا 10,000، لها كذا، يسميه في العقد. يقول: من 400 درهم إلى 500 درهم، يعني مبلغ يسير وليس كثيرا. نعم. ثم يقول: كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، سواء كان من عين أو دين أو معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة لجواز المعاوضة عليها، لأنك إذا جعلته هذه المرأة ربما تحتاج إلى المهر، تحصل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فتحتاج إلى أن نعرف المهر كم، أو بعد الدخول فنحتاج أن نعرف المهر، فيكون معينا من أي شيء، ما صح ثمنا صح أو أجرة صح مهرا، ما صح ثمنا للمبيعات سواء كان نقدا أو عينا أو غير ذلك. وإن قل، وإن كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتم من حديد كم يساوي قيمته ولو كان قليلا. وامرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها رجل بنعلين، قال أرضيتي من نفسك بنعلين؟ قالت نعم، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو كان يسيرا. ولذا بعض الناس يقول المهر ريال، المهم أن هناك مهرا، وبعضهم يقول ريالين، لأن هو يعني ليس محتاجا إلى هذا المهر. وليست مسألة المهر هي مسألة تكسب، هذه يزوجها بمئة وهذه 150 وهذه، ليس مسألة تكسب. هو المهر أصلا للمرأة، هو حق للبنت ليس للأب ولا لغيره، هو حق لها. إذا كانت 10,000 هي للبنت، وقد تجهز منها من هذا المبلغ نفسها، لكنه ليس، لا يجوز المغالاة في المهور. والناس كلما حاولوا أن يضعوا ضوابط تخرم هذه الضوابط، لكن الصحيح أنه جائز قل أو كثر، لكن لا ينبغي المبالغة فيه، بل كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم.
نعم، يعني هنا قد يستغرب البعض، يقول إن أصدقها تعليم القرآن قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. يعني لو أصدقها القرآن ما يصح، لو أصدقها تعليم الفقه أو تعليم الأدب أو تعليم الشعر، شعر مباح، فإن هذا يجوز. هذا كلام المؤلف. وقد يزيد الاستغراب إذا علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال زوجتكها بما معك من القرآن، فجعل القرآن صداقا لها ومهرا. فيقول كيف يقول العلماء هنا، فيها علماء الحنابلة هنا، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. هذا عنه جواب. أولا أنهم قالوا إن هذا خاص بهذا الرجل، في بعض الروايات قال ولا يجوز لأحد غيرك، أو عبارة قريبة من هذا، فقالوا هذا خاص بهذا الرجل. وعندهم رواية أخرى أنه يجوز أن يكون الصداق أن يعلمها القرآن، وهذه الرواية هي مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، وهذا هو الصحيح. والعلماء قالوا لا ينبغي للمفتي أن يفتي بفتوى تناقض النص، النص يقول يجوز ويقول لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنكحتكها بما معك من القرآن، وهنا نقول لا يصح أن يكون القرآن. لكن نحن ذكرنا لك وجه قول هؤلاء الذين قالوا لا يصح، والصحيح هو جواز ذلك، بل فقه، ولو أصدقها تعليم فقه أو أدب فهذا جائز، أو قال شعر مباح معلوم، قال أتزوجها بأن أعلمها مثلا معلقة امرئ القيس، يقول هذا يجوز، لأن هذا منفعة، يعني منفعة يعلمها. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، قال صداقك أن أطلق فلانة التي معه، هذا لا يصح، لا تنكح امرأة بطلاق ضرتها، ولها مهر مثلها، لها مهر المثل، يعني إذا بطل المسمى نرجع إلى مهر المثل. إذا كل ما قلنا إنه لا يصح مهرا إذا أسقطنا، طيب كم للمرأة؟ لها مثل مهر مثلها. يعني إذا عرفنا أن قريباتها أو من حولها من النساء تمهر الواحدة 20,000، إذن مهرها 20,000، مهر مثلها، هذا هو مهر مثلها. إذا بطل المسمى وجب مهر المثل، هذه أو هذا ضابط في الباب. إذا بطل، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. إذا سمى مهرا حراما كما ذكرنا في الخنزير أو في غيره أو في الخمر وبطل هذا المسمى، وجب مهر المثل، مثل قريباتها ومن حولها من النساء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم.
نعم،
المؤلف رحمه الله ذكر مهرا هنا من 400 إلى 500، هذا التحديد هل عليه أثر أو شيء؟
لا، هذا بنات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معروفا، وهذا الأمر هو يعني يقول يستحب هذا، لكنه ما قال إن هذا هو الواجب، وقال لا حد لأقله، ها، وكذلك لا حد لأكثره، لكن لا ينبغي يعني المغالاة. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت امرأة بكذا من الفضة، قال كأنما تقطعون الفضة من عرض الجبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إيش هذا المبلغ؟ كأنه إنكار، كأنك ما تقطعها يعني من الجبل. نعم، فلا ينبغي المغالاة في النكاح، لأنها من العوائق التي تعوق النكاح، وأن يغالي الناس في المهر، في تكاليف الزواج، في التأثيث، في أمور كثيرة يغالي حتى يخرج بربع مليون وهو ما زوج إلا ابنا واحدة. وهذا أيضا يترتب عليه أمور، قد تصلح هذه الزوجة وقد لا تصلح، فإذا لم تصلح كانت الخسارة، ولا يستطيع أن يرد شيئا من هذا المبلغ. نعم،
لو احتج بعضهم بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، قال والقنطار الشيء الكثير،
نعم،
كيف يجاب؟
هذا مثل ما قال عمر، قال هممت أن يعني أضع حدا للمهور أو للصداق، ثم تذكرت هذه الآية وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، قال قنطار، وهذا هو الذي جعل العلماء يقولون لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن لا ينبغي المغالاة. نعم،
اشتهر الآن في كثير من الأعراف أن يكون هناك قبل الدخول ما يسمى المهر، يدفع مقدما ويكتب في ورقة العقد شيء يسموه الصداق وهو المؤخر، هل هذا يصح؟
لا هو لا فرق بينه، لكن نحن ذكرنا هنا أنه قد يكون عاجلا معجلا وقد يكون مؤجلا، يعني قد يؤجل بعض الصداق، يقول مثلا هو ب20 صداق، 20 10 معجلة و10 مؤجلة. لكن ينبغي أن ننبه هنا إلى أمر يقع فيه كثير من الناس، وهو أن بعضهم يجعل المؤخر أو المؤجل أكثر من المعجل، قد يجعله خياليا لا يستطيعه الزوج إطلاقا. لو قال مثلا 10 معجلة و100 مؤجلة، لماذا يجعلون هذا؟ حتى لا يفكر الزوج في طلاق امرأة، هذه المرأة. نعم، لا يمكن أن يدفع، ها، فتكون هذه المرأة حملا عليه، وتكون حياته كئيبة، وعليه أن يصبر على هذه الحياة. وهذا يعني إذا كان بهذا القصد لا يجوز، الله عز وجل أباح الواجب وأن تستمر الحياة. فإذا كان هناك أمور لا يمكن أن تستمر معها الحياة، فشرع الله عز وجل أمورا ومنها الطلاق. نعم يجعل مؤخر شيء معقول، نعم، ولكن أن يبقى الإنسان حبيس لهذه المرأة تأمره وتنهاه ولا يستطيع أن يفعل شيئا بسبب هذا المؤخر الذي أثقل كاهلة. نعم، هو أصلا المرأة تستحق المهر بالدخول، إذا دخل بها استحقت المهر كاملا، ها؟ لكن إن سامحته هذه المرأة أو أجلت المهر فلها ذلك. نعم،
نعم شيخ، هذا صحيح، نعم، هذا ذكر كثيرا.
نعم، هناك يعني يوجد بعض الناس أن أبا أن أبو أبا البنت هو الذي يدفع المهر، وأبو الولد لا يدفع شيئا. والأصل أن المهر على الزوج، على الزوج، ولهذا كل خطابات القرآن وآتيتم وكذا، فهو على الزوج ليس على الزوجة، ولو يكون يسيرا، لكن كون المرأة التكاليف وغيرها هذه أمور ترجع إلى الأعراف، أما الأصل الصداق فإنه على الزوج. نعم، وحتى هذا الأحكام التنصيف لا تستحق شيئا من المهر، تستحق نصف المهر، تستحق المهر كاملا، هو إذا دفعه الرجل، إذا دفع الرجل، وهذا على الزوج. لكن الله عز وجل ذكر النكاح وذكر بعد ذلك أن عليها النصف، فإما أن يعفو هو عن النصف أو أن تعفو هي عن النصف الباقي، يعني نعم، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، نعم،
الولي أو الزوج،
نعم،
الولي أو الزوج،
أنا الولي أو الزوج.
بالنسبة لموضوع الصداق، هو لا يجعل المهر مقدم ومؤخر، لا، هو يأخذ المهر كاملا،
ما يضر،
ولكن يجعل شيء اسمه خاص، شيء مستقل اسمه صداق، هذا في حال الطلاق يدفع، يعني هو مستقل عن
هو يسمى بغير اسمه هو صداق، ما دام فيه مؤجل ومعجل ومؤجل، هذا معجل وهذا مؤجل، نعم، كله من الصداق، عمل صح، لو علمها مهنة صح، نعم، يجوز، كل منفعة، كل منفعة،
ولو كانت ممن لا يعرف العربية فعلمها العربية كذلك،
إذا رضيت بهذا، نعم.
المؤلف رحمه الله هنا يشير كثيرا، كتابية كتابيين، هل يفرق بين أهل الكتاب وغيرهم في بعض الأحكام في النكاح؟
قد يكون في بعضها، طبعا بعضها معلوم للمسلم أن يتزوج كتابية، لكن ليس له أن يتزوج وثنية مشرك، نعم. ها؟ بوضع الحمل، بوضع الحمل، عدة الحامل بوضع حملها، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نعم. نعم، هي مسلمة يعني؟
هي نصرانية،
هي أصلها نصرانية، وهربت عن والديها، لماذا؟
هربت مع مسلم،
تريد وتزوجها. الأصل أن الزواج الكتابية صحيح، صحيح، لكن يعني في ما هي الكتابية عند الحنابلة مثلا يقتضي أن يكون والداها كتابيين، لا تكون هذه المرأة ما أصل أحد والديها ليس كتابيا، ها؟ وعندهم شروط في الكتابية. ثم الأمر الآخر، إذا تزوجها زواجا صحيحا فهي حلال له، نعم، ولو ما أسلمت، ولو ما أسلمت، ولكن المسلمة خير، ها؟ خير منها، لأن هذه، ولهذا يعني يقلل من هذا النكاح، وكان عمر يعني له سياسة في هذا النكاح، لما أقبل الناس على نكاح الكتابيات منع من ذلك، منع من ذلك من أجل المصلحة، لأن هذه ستربي ولدها على دينها. نعم، لكن هو جائز. لا، هو يعني المسمى في العقد هو المهر. إذا قال زوجتها بكذا مبلغ، هذا هو الصداق، وهو الذي في العادة يكتب أو لا يكتب، لكن إذا قال زوجتها بمهر كذا وشهد الشهود على هذا المهر، اتفقوا بعد ذلك أن يعطيها 100,000، فهذا أمر زائد، وهذا يعتبر عطية منه، وهذه لا يردها، لا تجري عليها أحكام المهر. لا، أيوة، لكن أعطاها على أنها مهر أو أعطاها على أنها عطية لهم، هذا اللي نسأل عنه. إذا أعطاها بنية العطية ما يرجع فيها.
هذا الأخ يقول: هل يجوز أن أصافح زوجة أبو زوجتي وهل تعد من المحارم؟
نعم، أعد.
يقول: هل يجوز أن أصافح زوجة أبو زوجتي وهل تعد من المحارم؟
لا تعد من المحارم. لتعد من المحارم هي أم زوجته، أما زوجة أبي زوجته فليست من المحارم. قد يكون رجل عنده زوجتان أو ثلاث، ومع هذا الإنسان ابنة إحدى الزوجات، فالزوجة الأخرى أجنبية عنه، لا علاقة له بها. نعم. نعم. طيب، أعد السؤال نوضح أكثر.
ربما السؤال الثاني سيوضح الأول. طيب. يقول: ما هي الرحم الواجب وصلها مع تبين الأولى في الوصل؟
طيب، هذا شيء وهذا شيء.
يقول: هل يجوز أن أصافح زوجة أبو زوجتي وهل تعد من المحارم؟
أي زوجة هذا، نفترض عبد الله تزوج بنت خالد، وخالد هذا عنده ثلاث زوجات، فاطمة وعائشة وخديجة، وزوجته بنت فاطمة، فهل يجوز له أن يصافح عائشة وخديجة؟ نقول لا، هي أجنبية عنه. واضح الآن؟
المحرم أم زوجته.
نعم،
المحرم أم زوجته فقط.
المحرم هي أم زوجته فقط. نعم.
يقول: ما هي الرحم الواجب وصلها مع تبين الأولى في الوصل؟
الرحم هم الأقارب، أقارب الإنسان، مثلا كإخوانه وأعمامه وأخواله، هؤلاء هم من الأرحام الأقارب الذين ينبغي له أن يصلهم وأن يحسن إليهم. وأقل الوصل هو أن يسأل الإنسان عن حالهم وأن لا يقطعهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم أمرها عظيم، ينبغي الإنسان أن يصل رحمه. ولذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أقاربا أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، يعني يعاملونه بالضد. قال النبي له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. يعني عليك أن تحسن، وليس الواصل بالمكافئ الذي يكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، ليس الواصل بالمكافئ. والله فلان يأتيني أنا أذهب إليه، هذا لو كان أجنبيا يأتيك تذهب إليه، يزورك تزوره، ليس الواصل بالمكافئ الذي فقط ينظر إن جاءه الناس إن أحسنوا إليه أحسن إليهم وإن أساء إليهم. لا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لك أقارب ما يزورونك، يجهلون عليك، كما قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن إليهم، تحبب إليهم، صل من قطع من وصلهم. والرحم أمرها عظيم، لهذا الله قال الله عز وجل: إني خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. انظر، يعني الأمر عظيم جدا، والناس يقطعون أرحامهم لأمور لا تسوى شيئا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الأحكام الشرعية هي عامة للناس جميعا، هذا أولا، بغض النظر عن ما يحصل لشخص أو لا يحصل له، فهي أحكام عامة لجميع الناس. والأمر الثاني، أن الأحكام الشرعية صالحة لكل زمان ومكان، ليس هناك زمان نقول فيه والله هذا الحديث لا يصلح أو هذه الآية لا تصلح، لا يجوز هذا، لأنها من رب العالمين. فهذا أمر يجب اعتقاده. ثم أمر آخر، أن الأحكام الشرعية كما قلنا هي مصالح كلها، وعدل كلها، ورحمة كلها. هذه الأحكام لا تجد فيها تناقض أبدا، وهي مع عمومها وشمولها وكلياتها ودلالتها على المصالح في العاجل والآجل، لكنها أعطت كل حال ما يناسبها بقواعد عامة. فإذا فهمنا معنى الصلة، صلة ذوي الأرحام، هان مثل هذا الأمر الذي ذكرته. أولا، أنت فهمت قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فالذي يريد الأجر لا ينظر إلى الآخرين وصلوه أو قطعوه، بل يزداد وليكن خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عموم المسلمين، قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهذا الرجل، ما قال له: إنهم ظلموك فيجب أن تعاملهم بالمثل. هذه المعاملة بالمثل ليست واردة هنا، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك منصور عليهم، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأنت صاحب الفضل، إذا وصلتهم هم يقطعونك، جئت إلى قريبك فقلت السلام عليكم فأعرض عنك فسلمت عليه، خيرهما الذي يبدأ بالسلام حتى مع غيره. قريبك هذا يكرهك ويقاطعك، فجئت وأعطيته من مالك، أحسنت إليه بقولك وبفعلك، لا شك أنك أفضل منه عند الله عز وجل، أفضل منه عند الله. لكن لو فرض أن الإنسان تحصل له مفاسد عظيمة، لو فرض أنه توجد مفاسد عظيمة، فهنا يكف، لكن لا يكف عن السؤال عن حالهم. يسأل عن حالهم، من لقي يبتغي الأجر والمثوبة من الله عز وجل، وليس هناك قضية ليس لها حل. فقد تكون أحيانا، قد يكون لسبب وأحيانا يكون لغير سبب، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان شياطين الإنس والجن، تجد هذا يأتي إلى قريبك ويقول له فلان قال فيك كذا وكذا، ويذهب إليه ويقول نفس الكلام، ويذهب إليك وينقل الكلام، فعليك أن تنتظر وتسأل الله عز وجل الفرج، وتسعى في حل ما بينك وبين أقاربك، فإن وفقت لهذا فقد وفقت إلى خير كثير. فأسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينك وبين أقاربك، وأن يرزقنا وإياكم الصبر، وأن يرزقنا وإياكم خير الأعمال وأفضلها وأكرمها عنده. نعم،
آمين. الأخ يقول: إذا كنت مسافرا وحانت صلاة المغرب في الطريق، فقمت وصليت المغرب مع العشاء جمع تقديم، وبعد ذلك صليت الشفع والوتر بعد العشاء، فهل يجوز ذلك أم علي الانتظار حتى يأتي موعد صلاة العشاء وأصلي الشفع والوتر في الطريق؟
نعم، هذا في خلاف بين العلماء، وبعضهم يرى أنه إذا صلى العشاء فإنه يجوز له أن يصلي الوتر، ولكن على أي حال تأخير الوتر أفضل إذا انتظر ولم يصلي الوتر حتى ينزل قبل النوم يصلي الوتر، ولو أوتر بركعة واحدة كان هذا أفضل، وإن خشي ألا يستطيع أن يصلي فليصلي بعد العشاء، والله أعلم. نعم.
يقول كذلك: هل يجوز دخول الخلاء وفي جيبك بعض أوراق فيها آيات وأحاديث، مع العلم أنه لا يستطيع المرء وضعها خارج الحمام خشية ضياعها أو أنها مهمة؟
لا، هذا لا يضر، لا يضر، لكن لا يدخل بالمصحف يعني. أما إذا كانت أوراق فهذا كل إنسان في جيبه أوراق فيها ذكر الله، يعني اسم الله عز وجل، فلو قلنا لكل إنسان يجب أن تخرج ربما ضاعت أوراقه، والله أعلم.